والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقريبا شارفنا على الانتهاء من قاعدة الأمثال، وإن كان البحث فيها طويل الذيل وعميق ولا ينتهي، ولكن نكتفي يعني بهذا القدر مما قد مر بنا في قاعدة الأمثال كقاعدة لتفسير القرآن الكريم، وقاعدة عظيمة وما أعظمها، ومر فيها جهات عديدة كما تبين لنا، وأن هذه الأمثال بحسب نص القرآن الكريم ليس كما يتخيل قاعدة ترتبط بالتمثيل والتشبيه البلاغي أو الأدبي، بل هي في الأصل قاعدة ترتبط بالقراءة العقلية للأمثال، التحليل والتأمل العقلي، ترجمان عقلي، العقل يعبر بالقارئ والمفسر للقرآن من مشهد تنزيلي قرآني إلى ما وراءه. لذلك يؤكد القرآن الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، ليس وما يتخيلها، ليس وما يتوهمها، ليس وما يظنها، ليس وما يتحسسها، ليس وما يلمسها. تعبير القرآن الكريم: وما يعقلها، يعني ماذا؟ يعني إذن تحتاج إلى قراءة عقلية، تفسير عقلي، تحليل عقلي، كي لا ينحبس الإنسان بصورة القصة المذكورة أو المشهد المذكور في القرآن الكريم، ينحبس وينحجب الإنسان عنده ولا يعبر منه إلى ما وراءه. ولذلك مثلا ما مر بنا أن كثرة ذكر الأنبياء والرسل والحجج من غير سيد الأنبياء أو غير أهل البيت هم مثل يدل على إعظام أهل البيت عليهم السلام، لأن ما ذكر من قصص للأنبياء والرسل والحجج يعبر منهم الإنسان إلى حجج ما وراءهم في هذه الأمة الإسلامية، إذن قاعدة الأمثال لا كما يظن كثير من المفسرين قاعدة هي لغتها لغة بلاغية فقط، لغة من علم البلاغة، من علم البيان، لا، هذه بدايات قاعدة الأمثال. وإلا حقيقة قاعدة الأمثال هي ترجمان عقلي، قراءة عقلية، ليس قراءة حسية، قراءة عقلية، لغة عقلية في تفسير وتحليل وبالتالي تأويل ما يذكر من قصص القرآن. ومن ذلك تبين ببركة هذه قاعدة الأمثال بهذا البيان الذي بينه أهل البيت عليهم السلام، إن استفدنا من بيانات أهل البيت عليهم السلام، أن القصص في القرآن ليس المراد بها ما يذكره القرآن فقط، في قصصهم، يعني كل سرد لحدث سابق يعتبر قصص، وقصص بالتالي هو أمثال يذكرها القرآن ما بعده، بل وتتعدى القصص سرد أحداث لما مضى أو لما يأتي، حتى الأحكام أيضا تكون مثل. أليس مر بنا هذا التقسيم في الروايات لأسلوب القرآن؟ ربعه أحكام، ربعه سنن، ربعه أمثال، ربعه مثلا تولي كذا. لحتى الأحكام بمعنى يمكن أن تكون مثل. مثل يعني ماذا؟ يعني هي الحكم الشرعي مثلا حكم معين ذكر كحكم تأخذه على ما هو عليه، كما في القصة، قصة الأنبياء تعتقد بها أنها مسير أنبياء الله كذا، مسير أعدائهم كذا، تعتقد به. بالتالي توالي الأنبياء، تصدق بهم، هذا صحيح، ولكن أيضا أنت موظف، وهذه نقطة أخرى في جهة الأمثال، أنك موظف أيضا بما وراءه مما هو أعظم. في الأمثال في علم البلاغة نفس المثل مو مراد جدي، الممثل له الذي هو وراء هو المراد الجدي فقط، بينما هنا بحسب بيان بيانات القرآن الكريم وبيانات أهل البيت، الأمثال في القرآن ليست مراد جدا، بل هي مراد جدا وما وراءها مراد جدي أعظم منها. مراتب المراد الجدي أعظم وأعظم، وليست مرتبة واحدة. مراتب المراد الجدي إذن ذات درجات. إذن في قاعدة الأمثال في علم البلاغة عادة المثل كأنما غير مراد في الأصل. الآلية جسر للعبور إلى ما هو مراد أصلي، بينما لا، الصحيح في قاعدة الأمثال القرآنية كما بين في روايات أهل البيت والآيات القرآنية ومر بنا كثير من جهات البحث فيها، هي مراد أصلي. مريم مثل ضربه الله لفاطمة، صحيح، لكن أيضا مراد قصة مريم وأنها حجة وأنها مصطفى، يجب أن نصدق بذلك أن مريم قد اصطفاها الله وهي حجة وكذا وفلان، وقد أوحي إلى مريم وإن لم تكن نبية، والوحي ليس مخصوص بالأنبياء، وحصل بينه وبين جبرائيل محادثة ملكوتية، وفضلا عن بقية الملائكة، قالت الملائكة يا مريم. بل في بعض الآيات حصل لمريم وحي بينها وبين الله، إذ قالت رب أنا قال كذلك، أي بعد أعظم من الوحي الذي بينها وبين جبرائيل، فتمثل لها بشرا سويا. هذا يجب أن نؤمن به، نصدقه، قاله القرآن الكريم، ولكن في حين نصدقه ويجب علينا تصديقه والإيمان به والتسليم به ونعتقد به، لكن هو مثل للعبور لما هو عقيدة أعظم وهو في فاطمة. كما يخاطب النبي في طرق الفريقين فاطمة سلام الله، يقول يا فاطمة أنت مريم الكبرى، يعني مريم المعروفة، مريم صغرى بالنسبة إليك أنت، مريم بمعنى العذراء الطهر البتول، طهارة فاطمة أعظم من طهارة مريم. فهنا عقيدة مثل لعقيدة أعظم. في قاعدة الأمثال ليس معناها أن الممثل به ليس مراد جدي، مو مراد جدي، لكن الممثل له مراد جدي أعظم. هذا هو أحد الخلاف الأساسي في مع منهج الطباطبائي رحمة الله عليه، العلامة الطباطبائي أو آخرين من المفسرين ذوي المناهج الأخرى، عندما يتطرق لقواعد تفسيرية أخرى مثل قاعدة الجر يقولون نزلت في علي، هذا ليس مراد. مثلا الطباطبائي رحمة الله عليه هكذا يبين، هذا ضمن صداق تطبيق المعنى الكلي، هو ذو شأن، هكذا يؤطر العلامة الطباطبائي قدس الله سره في منهجه. وكثير من المفسرين ذوي المنهج، تفسير الموضوعي، تفسير التجزئي، و بينما بحسب منهج أمومة الولاية والمحكمات في كمحور مركزي يدور عليه قطب رحى تفسير القرآن، كما هو توصية الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، هذا المنهج مقتبس من بياناتهم عليهم السلام، ولا ندعي أنه هو المنهج الوحيد الذي يوصون به، هذا الذي وقفنا عليه واكتشفناه، وربما يأتي باحثين يكتشفون أعماق وتوصيات أعظم وأعظم عندهم عليهم السلام. هذه النقطة الآن حاولنا أكثر نكتشفها، وهو ماذا في الحديث الثامن في تفسير العياشي، حكم الحديث الثامن في بداية تفسير العياشي عن الإمام الحسن العسكري: جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب التي يعني أنزلت، وعليها يعني على ولاية أهل البيت يستدير محكم القرآن، يعني ما يمكن يفسر ينتظم حتى محكمات القرآن إلا بالولاية، ولاية أهل البيت لن يفترقا هي محور. هذا المنهج الذي نريد أن نكتشفه أكثر فأكثر في بيانات أهل البيت والروايات والآيات، كما ذكرنا مرارا يعطينا طابع ولون لقواعد التفسير غير اللون الذي نعهده من هذه القواعد التفسيرية حسب المناهج الأخرى. وسبحان الله، ما خضنا في قاعدة إلا وجدناها بحسب هذا المنهج لها طابع وقالب وإطار يختلف عنها وعن إطارها وقالبها بحسب المناهج الأخرى. هذا المنهج جدا مؤثر. من ضمن المفارقات بين هذا المنهج والمناهج الأخرى في قاعدة الجري، هي قاعدة تقدمت قبله على كل عام أو أكثر علينا في هذا البحث، أن المناهج الأخرى في قاعدة الجري يجعلون المعنى الكلي هو الأصلي الجدي الوحيد مثلا، أما موارد النزول أو التطبيقات شأنها هامشي تبعي ليست دخيلة في صلب المراد الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي. وأن الجدي وحداني وهو المعنى الكلي، بينما على وفق هذا المنهج ذكرنا كرارا مرارا أن موارد التطبيق في المصادق العظيمة الاهتمام بها في الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية أعظم من المعنى الكلي. أصل المعنى الكلي قنطرة للوصول إلى هذا المصداق. للوصول إلى هذا المصداق. في كلام شوية أعمق من هذا ما أريد أخوض فيه، بس لكن قد نخوض فيه في بحر العقائد. بس أنا أذكره الآن، أذكره كفتوى، فتوى علمية، أذكره كفتوى علمية. نعم، أصلا الصحيح هو هكذا، أن المعنى الكلي رشحة من رشحات المصداق الأعظم، مو العكس. ما تلتفتون له؟ لا، البحث عميق، بس أنا أدعى هذا البحث إلى العقائد، بحث العقائد، وهذه البحوث الخطيرة والنفيسة، وهو بحث معرفي لكن يفيد هنا في المقام. المعنى الكلي اتفاقا رشحة، انعكاس، تجلي من نفس الوجود العين العظيم، لا العكس. لا العكس. وهذا الذي يقع فيه في اشتباه كثير كثير في بحث المعارف والعقائد، وأيضا في بحث التفسير إجمالا. هذه الفتوى فتوى علمية على ضوء هذه المبنى العلمي، حين يصير واضح أن الوجود العيني العظيم هو المراد الأصلي والمعنى الكلي بالتبع، أو لا أقل نقول هكذا، المراد الجدي على درجات. الوجود العين العظيم، المصداق العظيم مراد جدي، والمعنى الكلي مراد جدي، ولكن بين هذه الجديات مراتب، درجات. أظن طبيعة هذا المنهج اللي نخوض فيه ونؤكد عليه دائما عمومة فكرة هذا المنهج التفسيري دوما يقوم على الهرمية، أو بعبارة أخرى على الطبقات، على المراتب، مسطحي، مسطح، عريض فقط، عريض فقط، قائم على طبقات هندسة، وتأكيد في الآيات والروايات أن القرآن ما يفهم إلا أن تفهم بهذه الهندسة، بهذه الخريطة. إذا بنات القرآن مسطح لم تدرك حقيقة القرآن، أدركت سطح القرآن، ساحل من القرآن، لا البحر العميق في القرآن. تدرك البحر العميق في القرآن، ادركه هكذا. هي توصيات كثيرة في بيانات القرآن وروايات أهل البيت. لذلك من ضمن توصيات وتأكيدات القرآن الكريم يبينك القرآن أم الكتاب، كتاب مبين، لوح محفوظ، تنزيل، يصعد ينزل في رسم الترسيم الخريطي للقرآن، كيف يبين القرآن عشان يبين لك أنه مو سطح مسطح مفلطح، لا، أبنية طبقات متراتبة. نفس تعبير الإمام الحسن العسكري، شوفوا، ونحن نعيش ذكر الإمام الحسن العسكري صلى الله عليه، وهذه من تحف التفسيرية العظيمة الأسرار للإمام الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم. جعل الله ولايتنا أهل بيت قطب، يريد شو يبين لك في مركز وفي دوائر شعاع طبقات درجات مراتب. لذلك حتى يقول قطب القرآن وقطب جميع الكتب، وعليها يستدير محكم القرآن أو محكمات القرآن. رواية راجعوها في تفسير العياشي الرقم الحديث الثامن. هي المحكمات في سورة آل عمران جعلت هن شنو؟ أم الكتاب. لكن نفس سورة عمران تفصح أن الأمومة هذه المحكمات ليست نهائية، في أمومة أكبر منها، وما يعلم تأويله ها إلا الله والراسخون في العلم. يعني محكمات بمفردها لا تنتفعون بها إلا بما يعلم تأويله إلا الله، معلمونكم إلا الله والراسخون في العلم. يعني تلك أمومتهم فوق أمومة المحكمات، خريطة عجيبة في نفس آية واحدة في سورة آل عمران يفتق أسرارها المعادلية أهل البيت. وللكلام تتمة، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Ha ha ha.